الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. درس 13، صحيح الإمام البخاري، وهو الثامن كتاب العلم. قال رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله وفضل ذلك. فإن الرجل إذا علم أهله وابنته وأمته ومن إليه أعانوه في الدعوة وأراحوه، لا سيما ممن كان يعمل بعلمه. أما إذا كان لا يعمل بعلمه فقد لا يستفاد منه كثير شيء. وها نحن نرى ونلمس أن كثيرا من المناطق التي تطلب داعيا إلى الله ربما سألت كيف حال زوجته، هل عندها خير، هل عندها علم، هل تستطيع أن تفيد أو تستفيد لهذا الغرض. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن سلام البيكندي تقدم قال حدثنا المحاربي في رواية أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أبو محمد المحاربي الكوفي، روى عنه محمد بن سلام وزكريا بن يحيى أبو السكن في العلم والعيدين. قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، قال حدثني أبو وردة صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، ويقال له صالح بن حي همداني كوفي، روى عنه الثوري بن عيينة بن مبارك وعبد الواحد بن زياد في العتق والجهاد والنكاح والأنبياء، نسب إلى جده. قال عن أبيه عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان له أجر البتة، بل كان من الآثمين ومن المخلدين في الجحيم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى على شأنه. والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودين ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجر على طاعته لله وأجر على طاعته لمواليه. ورجل كانت عنده أمة جارية، جارية وشأن الجواري العمل في البيت والأشياء هذه، ومع ذلك تواضع لها وأدبها ورباها وأحسن وعلمها فأدبها فأحسن تأديبها، جعلها كأنها ابنة، وعلمها فأحسن تعليمها حيث أحسن إليها جدا، ثم اعتقها فتزوجها متواضعا، فله أجران: أجر العتق وأجر الإحسان. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. خرجه مسلم بمعنى أن الناس كانوا يرحلون من أجل العلم. إذا قيل مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم لعهد المتقدم والميثاق، فإذا بعث صلى الله عليه وسلم فإيمانه الأول مستمر، فكيف يتعدد حتى يتعدد أجره؟ فقيل إيمانه الأول بأن الموصوف كذا رسول، وثانيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الموصوف، وهما معلومان متباينان. قال النووي رحمه الله: إن له أجرين، أحدهما الإيمان بنبيه قبل النسخ، والثاني الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الصوت بن العجم. قال رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وما يقوم به الآن كثير من دور الحديث وكثير من الدعاء إلى الله بجعل محاضرات خاصة للنساء، هو من هذا الباب، لأن المرأة بحاجة إلى من يذكرها ومن يرشدها ومن يدلها ومن يحسن إليها. شأنها شأن الرجل في الدين، إلا ما كان من ترك الصلاة في الحيض والنفاس وهكذا الصوم، وإلا شأنها مأمورة كأمر الرجل في جميع الطاعات والقربات، والمختص قليل. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب الواشحي، قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن أيوب بن تميم السختياني بن أبي تميمة كيسان، قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عطاء نبي رباح روى عنه عن ابن عباس كثيرا أيوب بن أبي تميم اسمه كيسان أبو بكر السختياني العنزي مولاهم المصري له في البخاري 227 حديثا متصلا عدد مبارك. قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبره لأن كلمة شهادة تأتي على عدة معاني شهد عندي أناس مرضيون يعني بمعنى أخبر وحضر فمن شهد منكم الشهر وليصم حضر شهد شاهد من أهلها حكما شاهدين على أنفسهم بالكفر مقرين أشهد على ابن عباس أو قال عطاء هذا يكون من التسلسل في هذا الموطن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال في يوم عيد فظن أنه لم يسمع أي النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة ترغيب وترهيب وأمر ونهي فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه يتصدقن ولا يلزم من صدقتهن الرجوع إلى أزواجهن لأن المرأة تتصرف في مالها على الوجه الشرعي لا محظور في ذلك. ميمونة تصدقت بشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة والحديث أخرجه مسلم. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا المعلق لبيان أن القائل أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس إسماعيل هنا ابن علية. قال باب الحرص على الحديث. وهذا من مهمات طالب العلم الذي يريد لنفسه الخير ويريد أن يكون منه الخير للمجتمع عليه أن يكون حريصا على تحصيل العلم وعلى حفظه ومراجعته ودراسته وعلى فهمه وعليه أن يكون حريصا على العمل به وعليه أن يكون حريصا على الدعوة إليه. فما بلغ أبو هريرة ما بلغ من العلم إلا بجمعه بين هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأنه حريص على العلم. فيا طالب العلم إذا أردت أن تكون حافظا إذا أردت أن تكون مفيدا إذا أردت أن تكون مستفيدا فعليك أن تكون حريصا على العلم. ولذلك قيل لبعضهم بما نلت هذا العلم قال ببكور كبكور الغراب وحرص كحرص الديك وصبر كصبر الحمار. نعم. قال رحمه الله فبسند متصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح بن حبيب بن جذيمة الأويسي المدني وجعل ابن معين أنه يقول آل أبي أويس كلهم ضعفاء ما هو صحيح هذا ثقة له في البخاري قريب 100 حديث. قال حدثني سليمان لعله ابن بلال في هذا الموطن عن عمرو بن أبي عمرو لعله مولى المطلب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله قال قيل يا رسول الله عمرو بن أبي عمرو اسمه ميسر أبو عثمان مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي القرشي المدني له في الصحيح 17 حديثا متصلا. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة والناس بحاجة إلى الشفاعة في ذلك اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ظن بمعنى علم هنا ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث شهادة من نبي كريم لصحابي جليل أنه كان حريصا على الحديث علما وعملا وحفظا وتبليغا، ثم يأتي رافضي من الروافض وزنديق من الزنادقة ويطعن في أبي هريرة وفي مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حافظ الصحابة عند الأتقياء والأصفياء وعند المحبين للخير والدين، محبوب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، فمن أبغضه لدينه وعلمه وخيره وبره فقد فارق سبيل المؤمنين وأصبح من سبيل المنافقين بشهادة النبي الكريم. ولذلك تجد أن أبا هريرة يرمى من الزنادقة كالرافضة والباطنية، ويرمى من العقلانية، ويروى من المخالفين لطريقة خير البرية. أبو هريرة حديثه في التوحيد، حديثه في العقيدة، حديثه في العبادة، حديثه في المعاملة، حديثه في الترغيب، حديثه في الترهيب. أبو هريرة ما من باب من أبواب العلم إلا وقد ضرب فيه بعطن. لو تصدر أحد الباحثين وعمل الجامع الصحيح في حديث أبي هريرة لخرج بالخير العظيم، الجامع الصحيح، بدءا بكتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، البيوع، إلى أن ينتهي من أبواب العلم على ما يرتبه أصحاب الجوامع، لخرج بالجامع من حديث أبي هريرة. فإذا نقاه وصفاه له أن يكون الجامع الصحيح من حديث أبي هريرة ويبوب عليه، وإذا به كتاب عظيم. هنيئا لأبي هريرة هذه المكرمات. وما ضره من أبغضه، ما هي إلا زيادة حسنات، هو قد بلغ دين الله وهؤلاء يطعنون فيه الآن، وتزداد سيئاتهم وتزداد حسناتهم. لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث من فرد به البخاري، وهو حديث عظيم ساقه المصنف لما تقدم. ويأتي أن من أسباب الشفاعة قول لا إله إلا الله مع اعتقادها والإخلاص فيها، إذ أنه لابد من هذا الباب. أما القول المجرد لا يفيد. كم من ملايين يقولون لا إله إلا الله وربما صاروا من أصحاب الجحيم، لم تغني عنهم لا إله إلا الله، لأنهم ما أخلصوا فيها، لأنهم ما صدقوا في قولها، لأنهم ما أحبوها وعملوا بها، لأنهم خالفوا في شروطها وخالفوا في مقتضاها. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها مستحبات. كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة التقوى، إلى غير ذلك من الكلمات العظيمات البينات في بيان معناها. قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم، أي في آخر الزمان. وهذا من أهم المهمات، فإن الحريص على العلم إذا علم كيف يقبض العلم ويذهب العلم يحرص على تحصيله والمحافظة عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. كثير من العقلانيين خلط بين هذا الأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم بكتابة الحديث، وبين حديث الفرائض الذي هو من طريق عمر بن حزم، فيقول: ما هناك إلا 12 حديث كتبها هذا ابن حزم، وأنتم أتيتمون بهذه الأحاديث كلها. أتي من سوء فهمه ومن ضعف علمه، ذاك في زمن الصحابة كتب، وهذا في زمن التابعين ربما في أواخر هذا الزمن، وربما كان من تابعيهم، فهذا كتب العلم، لكن ما عندنا هذا الكتاب الآن، هو من أوائل من صنف إن لم يكن أول من صنف، لكن هذا الكتاب ليس بأيدينا الآن، لكن نحن على يقين أن هذه الأحاديث التي جمعها أبو بكر بن حزم موجودة في هذه الكتب النوازل، بدءا من مصنف عبد الرزاق ويعتبر من العوالي، مصنف بن أبي شيبة، هذا كذلك الموطأ لابن مالك، الموطأ لمالك، ثم ما أنزل منها كأسند أحمد وما في بابه، ثم ما أنزل منها كصحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. وفيه حرص السلف على فشو العلم، وفيه أن العلم يذهب بموت العلماء، وذلك حين وقع القتل في القراء أمر أبو بكر رضي الله عنه بعد مشورة عمر له بكتابة القرآن. والشاهد من هذا الأثر، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. كيف يدرس العلم؟ بذهاب العلماء. وكيف ينشر العلم؟ وليفشوا العلم، ولتفشوا العلم، شو بين الناس، خطاب المحاضرات والدروس والكتابة والتصنيف، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. تجلس تدريس في المساجد في أماكن التعليم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، هذا السرية علم أهل البدع، أما علم أهل السنة فهو فاشن بإذن الله. قال أبو سند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بينما أنت جالس وإذا ما فيك علم، هذا إلا أن يكون قد قدر الله عليك يعني حادث أنساك العلم، وإلا في الأصل أن العلم ما ينتزع من الصدور هكذا، وإنما يموت هذا العالم يخلفه عالم، بعد ذلك يموت العالم الثاني، ما هناك من يخلفه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، في بعضها يبقى عالم، مات العلماء، مات الحكماء، مات الحفاظ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لا يصلحون بدون رئيس، لا في باب العلم ولا في باب الحكم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذلك إذا تأملت حال الأمة الإسلامية ما من دولة مسلمة إلا وفيها مفتي وفيها مرشد وفيها قاضي وفيها، وبعضهم سيء إلى أبعد الحدود، كما كان حال علي جمعة لما كان مفتي الجمهورية المصرية، علي جمعة المشرك المندد يصبح مفتي المئات الملايين من المسلمين، فانظر إلى هذا الحال، لأن الناس لا يصلحون بدون عالم، فإذا لم يجدوا عالم هدى اتخذوا عالم ردى وظنوه على شيء، فسئلوا هؤلاء علماء الضلال علماء الجهل فأفتوا بغير علم، في رواية ستأتي فأفتوا برأيهم، تأتي في الاعتصام، فظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. الحديث أخرجه مسلم. قال الفرابري حدثنا عباس لعله بن عبد العظيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام نحوه، هذه من زيادات الفرابري. قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ نعم لا بأس بذلك، يوم أو ليلة إذا أمنت الفتنة يخرجن للدرس أو يخرجن للمحاضرة، لكن ينتبه لا يحاضرهن وهو ينظر إليهن وهن ينظرن إليه، بعضهم ربما يجمد ويقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الشأن أن يدخل النساء والرجال، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا هذا الباب للنساء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بعد انصراف الصلاة أن ينتظروا حتى تنصرف النساء، وهكذا قالت عائشة لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فليتفطن لهذا، ما تذهب تحاضر للنساء كما فعل بعضهم، لا عجائز ولا شابات. مرة وصلت إلى تنزانيا في أول رحلة، وربما كانت في عام 27 على ما أظن والله أعلم، وكان بصحبتنا الشيخ المبارك أبو معاذ حسين الحطيبي، وإذا بي أدخل المسجد أول ما جلست على الكرسي إلا والرجال هنا والنساء بعدهم، كنا أعمل عملوا فاصل، توقفت عن المحاضرة حتى عملوا فاصل، أخذوا الصبورات وأخذوا أشياء وفصلوا. بعد أن انتهيت قالوا كيف تفصل النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسجده على كذا وكذا والنساء ما هناك فصل؟ فسكت لهم بمثل هذه العمومات، حوالي 8 عمومات، قلنا هذه تدل على فصل النساء وعدم وقوف النساء أمام الرجال، فتنة لهن وفتنة لغيرهن، كثير من البلدان على هذا. إلا أن السلفي لا بد أن يبين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة بن كيسان العنبري البصري الحافظ، ثقة حافظ، ضعف عبد الرزاق ولم يقبلوا منه هذا التضعيف. قال أبو سلمة المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس بن زيادة متابع، حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي أصل من أصبهان خرج منها حين افتتح أبو موسى الأشعري، روى عنه شعبة وأبو عوانة وابن عيينة في العلم والمحصر والاعتصام، يعني 4 أحاديث. قال سمعت أبا صالح ذكوان رضي الله عنه ورحمه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين، رجاه مسلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 3 لم يبلغ الحنث، الحنث الإثم، المعنى أنهم ماتوا قبل سن البلوغ والتكليف فلم يكتب الإثم عليهم، ذكوان أبو صالح السمان الزيات، وكان يحلب يجلبهما إلى الكوفة وهم أولى جويرية بنت الحارث الغطفاني المدني، له في الصحيح 115 حديثا. الشاهد من الحديث جعل للنساء يوما للعلم يستفيدن ويسمعن ويسألن.